السلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم لا تجمع بخير جنيك فهم السعيدات وفقنا بخير أكثرين ورحمتك وعلى سبيلنا. ذكرنا بأن الإسراف يجب عليه وجوبا فوريا رد المرسول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني استقر على ذمة وعهدة الغاص الشاي، وهذا الشاي لا يرتفع إلا عند أداء مال الغير. على اليد ما أخذت، أي ما أخذت مستقر كائن ثابت على اليد إلى أي زمن؟ إلى زمن الأداء حتى تؤدي. فعند التأدية حتى هنا يعني إلى أن تؤدي، فعند زمن الأداء يسقط عهدة الذمة، تسقط العهدة والذمة، فتكون فائضة. إذا وجد العين فلا بحث في وجود رد نفس الذي غصبه، لأنه الفارض الحقيقي لذلك الشيء المأخوذ المتفق مع ذلك الشيء في جميع الخصوصيات والمخصصات. إذا غصب هذا الكتاب يجب عليه أن يرد عين هذا الكتاب إن كان موجودا. أما إذا تلف هذا الكتاب أو تعذر رده بمجرد التلف بمجرد التعذر، تسقط الأهداء، تسقط الذمة أم لا؟ فهنا يجب أن نبين موضوعا. نحن لما نقول ذمة زيد مشغولة بهذا أو استقر على عهدة وذمة زيد هذا، ما المعنى المراد به؟ العين تكون على عهدة الغاصب. إذا أردنا بالعين أي هذا الكتاب الخارجي، فهذا الكتاب ماهية خارجية لا وعاء لها إلا الخارج، ما يوجد إلا في الخارج. والعهدة ليس شيء خارجي، مثلا العهدة أيضا إناء إطار، هذا الكتاب من الخارج يدخل في العهدة، لا معنى له. وإذا كان بهذا المعنى بثلث الكتاب العهدة أيضا تسقط، لأنه إذا كان العهدة هو استقرار العين الخارجي في شيء، هذا اشتغال العهدة. فلما العين ثلاث الاشتغال منعدم. إذا الآن الماء شاغل هذا المحل من الفوز، فالماء يصب، الاشتغال أيضا منعدم، لأن الاشتغال كان من شنو؟ من وجود الماء في الفوز. ومن الماء زال انصب بعد اشتغال ماء. لا، العهدة ليس أمرا خارجيا تكوينيا حقيقيا، بل العهدة مجرد اعتبار. الذمة العهدة اعتبار يعتبره العقلاء أو الشرع أو كلاهما، هذه الأمور التي يتفق بها العقلاء والشرع. على هذا بمجرد الاعتبار العهدة تشتغل، وبمجرد الاعتبار تكون فارغة. إذا غصب شخص عينا خارجيا، العقلاء والشارع يحكمون بأي شيء؟ يحكمون باشتغال ذمته بهذا العين، أي يعتبرون اعتبارا وهو أن ذمة هذا الشخص مستقر عليه شيء وهو أداء العين، فيجب عليه أن يؤدي، وهو هذا العين مجرد اعتبار. فاشتغال الذمة وسقوط وفراغها اعتبار يعتبره العقلاء والشرع. مثل الشرع ماذا؟ العقلاء عندما أنت تغتسل كتابا كانوا يعتبرون اعتبار، لأنك أنت مسؤول في مقابل المغصوب منه، يجب عليك أن ترد إليه ما أخذته منه. هذا الاعتبار يسمى باشتغال الأهدى، باستقرار العين على الذمة، وإلا استقرار حقيقي ما يكون. زين، الكتاب ثلاث، إلا عين هذا الكتاب ما كان في الذمة حتى تقولون بسبب هذا الكتاب بعد ما تشي في الذمة بعد يسقط ذمته من الأفضل والثاني الاعتبار هذا الاعتبار موجود وين تلف الكتاب لأن الشارع لما اعتبر الضمان الضمان وشنو هو استقراء اعتبار الضمان ولا ضمان مش حقيقي إذا راح سألت من الضمان من أي المخلوقات شنو الضمان جيت أو دام أو حالة أو عدد فعل انفعال لن يصبح المخلوقات مجرد اعتبار على هذا بالاعتبار يتحقق بالاعتبار يرتفع فالضمان الذي هو اعتبار واضح ولا لما اعتبره الشارع غير وجوده بالأداء قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي يعني الضمان ثابت مستقر إلى أن يتحقق الأداء فلمجرد التلف الضمان يرتفع الأرض مجبولة فيجب علينا أن نرفع اشتغال العهدة نفرغ العهدة بأي شيء هنا نلاحظ العقلاء العرف ما يقول العرف يقول إذا تعذر رد نفس المرصود رد شيء يكون أقرب من جميع الجهات إلى المرصود إن أمكن يعني إذا هذا الكتاب كان مرصودا فلا تتمكن من رده رد كتابا مثل هذا الكتاب هذا الذي يسمى إذا تعذر رد العين يستقر على الذمة رد المثل يقول إذا لم تتمكن أن تعطي نفسه أعطي أعطي مثل الله هذا المثل نفسه في الواقع المثل الذي يجب عند ثلاث العين إن كان مثليا أن يعطى إلى المغصوب منه والقيمة التي إن كان العين قيميا عند ثلاثه يجب أن يسلم إلى مالك العين ما هو عين القيم والعين المثلي تعريفات كثيرة كلها شفة اسمية كلها من باب تعريف لفظ بلفظ او ضحنين ولم تخلو اي تعريف من الاشكالات درجة او احسن كما تقدم في تعريف الغرب تعريف المثل والقيمة ولكن مما يسهل لدينا الامر هو ان المثل والقيمة من العناوين المستحدثة التي حدثت عند الفقهاء لم تكن في زمن الشارع يعني نحن لم يكن عندنا في آية او رواية مثل وقيمة هذه سهل لدينا الآن يعني احنا ما يدرى أن نلحقنا شنو معنى المثل شنو معنى القيمي حتى إذا شفنا في خبر مثلي وقيمي شنو يكون معنى المو موجود أصلا قال هذا نقول المثلي أي الذي يجب عند ثلاثه أن يعطى مثله هو ما ذهب العرف إلى أن هذا مثل ذات العرف إذا قال هذا مثل ذات فهو مثلي طبعا العرف الذي نقوله هنا مو عرف العام عرف الخاص عرف الخاص من الفقهاء الفقهاء اذا قالوا بانه الباب مثلي احنا اذا قالوا قيمي احنا نقول قيمي على ان اذا اجمع الفقهاء على مثليه شيئين فهو والا لم يتعين انه يجب عند هذا المعطي مثله فهو الفقهاء اجمعوا على ان اكثر المكيلات والموزونات مثليه مثل الحنطه الشعير الازهار وما شابه هذه كلها مثليه او بعضهم اراد ان يحدد قال ما تساوى اجزاؤه في القيمه مثلا انظر الى الحنطه الحنطه قفيز منه قيمته يساوي قيمه قفيز اخر منه اما لاحظوا هذا الكتاب جزء من مثلا لا يساوي قيمة جزء آخر منه إذا قلنا ما تساوي في الأجزاء في القيمة هذا المراد من المعنى طب احنا نجد نفس الحنطة الحنطة إذا حبة وحدة تلاحظها مركبة من قشرة القشرة تساوي قيمتها لله الأجزاء يتساوى بالقيمة، فقلنا قفيز من الخمسة يساوي قفيز آخر، أما القشرة يساوي قيمة اللب، ليس في التامر مثلا مثليات، صحيح قفيز منها من التامر يكون بقيمة قفيز آخر، أو نصف ونصف هذا التامر يساوي نصف قيمته، قشر هذا التامر يساوي نصف قيمته، ولكن نقول مثلا الآن نفس التامر وحدها المواول لحم والشحم قيمتهما مستوديان ما المراد؟ في الواقع تعريفات كثيرة، لأن هنا من محل له نص الشهيد أيضا لن يوضح، ولكن من باب معرفة إجمالية فقط المفروض أن نوضح إن شاء الله مفصلا في المكاتب في كتاب البيع، هنالك تقرؤون التعريفات المذكورة في النبي والقيمي والوجه الصحيح أو المختار من الوجوه. ولكن ممكن أن يقال بأن الواجه والمناط في المثلية هو إذا كان العين قيمته في مقابل الطبيعة النوعية أو الصنفية لا في مقابل الخصوصيات الشخصية، أدق فيها. أنتوا الآن لما تشترون مثلا قطعة من الأرض تسلمون مقدارا من المال لبائعها، هذه القيمة مقابل أي شيء، مقابل مجرد الطبيعة لأنها أرض، يعني إذا أنت رأيت تفتح بندر كانوا يعطوك أرض كنت تعطي هذه القيمة؟ إذا أرض مثلا ثلاث قطع مثلا متأخرة عن هذه القطعة كنت تعطي هذه القيمة؟ يعني القيمة تكون بإزاء المشخصات، يعني بإزاء هذه الخصوصيات الموجودة في هذه الأرض التي لم توجد في غير هذا الأرض، هذه الخصوصيات. هذا يصير شيء لا مثل له. أما أنت الآن لما تروح تشتري مثلا كيلو حنطة، طبعا مثلا يملي لك مثلا في كيس كيلو من الحنطة، في الواقع لما تعطي مثلا درهم إزاء هذا الكيلو من الحنطة يكون بإزاء هذه الحنطة بما هي هذه، يعني إذا كان معك كيس حنطة ما كنت تعطي درهم، أو إذا ما كان هذا هل حنطة كان ما أعطيته من تحتها، ما كان حنطة ما كنت تعطي درهم حنطة، يعني في الواقع أنت الدرهم تعطيه لأي شيء مو لهذه الخصوصيات الفردية، يعني هذا الحنطة بما هو هذا، بل للخصوصية بل للطبيعة النوعية، أي حنطة أي حمراء أو صفراء التي كما يمكن أن تكون في هذا يمكن أن تكون في غيرها. تصدق مثلا عندك 100 كيس من الحنطة جنس واحد، تروح للمطار تلاقي مثلا هل مقدار من الحنطة أعطاك من هذا الكيس أو من ذاك الكيس أو من ذاك الكيس، فأنت تعطي بإزائه المال. في الواقع المال يكون القيمة يكون بإزاء الطبيعة النوعية مو بإزاء هذه الخصوصيات، لأن من هذا الكيس أو من ذاك الكيس. الكتاب يظن هكذا، مثلا لا ننظر مثلا إلى هذه مثلا لمعة مثلا تبع بين لمعة سيد الجلدة، أنا مثلا نتكلم مثلا كل مثلا لون واحد مجلد واحد شيء واحد كل مثلا لا أفضل مثلا بس هي مثلا نتكلم تأخذ دورة إذا أفضل مو هذه الدورة فأنت نبات مثلا دورة ما تقدر مثلا تقدر لأن مثلا إذا 300 دينار 500 دينار في مقابل خصوص هذه الدورة، انت تعطي 500 دينار في مقابل 10 مجلدات كتاب لمعة دمشقية طبع بيروت في هذه الصورة. شخص هذا وشخص هذا ما يختلف لأن له أفراد لا تتفق فيه آلاف من الأفراد له، فأي فرق صار؟ يعني في الواقع هذه المالية لم تكن بإزاء الخصوصيات، يعني الخصوصية لا هي خصوصية على أي قيمة، وقد يكون مثلا اشتري هذا الكتاب من هذا المكتبة أو ذيك المكتبة، كون الكتاب يباع في هذه المكتبة أو في ذاك المكتبة أي خصوصية ما عندك قيمة الكتاب، أنت تعطي القيمة من ذي إذا نفس الكتاب سيكون من هذا المكتبة من هذا المكتبة من ذي هذا السنة الكتابية. أي ما كان القيمة بإذاء الطبيعة، بإذاء تلك طبعا بإذاء النوع أو الصين الموجود في باقي الأفراد. أما بين تشتري قطعة من الأرض ما تعطي الفلوس بإذاء الصين، لأن هذه أرض في مدينة صين، لا ذا أرض مكان آخر لا تتطور في نفس هذه المدينة، لا تعطي بإذاء النوع لأنه أرض، بل بإذاء الخصوصيات الشخصية التي لا توجد إلا في هذا الأرض. على هذا الأرض في قيمة والحنطة والشعير والزبيب وما شابه يفرشونه مثلي، فعن هذا يكتب تحت الأذنة. فلا القماش كان في زمن المنسوجات عموما كانت في زمن قيمية لأنها كانت مصنوعات يدوية، كان يختلف قماش عن قماش آخر مصنوعات يدوية. أما الآن مثلا هذه التي تصنع في المصانع والمعامل، أنت الآن تروح بالذات مثلا تقول أخذ من مثل مثلا من هذا الكيس من القماش، أنت يجي يعطيك من أول الصورة ومن آخره، لا يختلف مثلا هذا القماش موجود، أنت مثلا يأخذ مثلا 10 أمتار يجدد بعدين بعد 10 أمتار يجي يعطيك مثلا، أنت تقبل أول ما أخذ مثلا يعطيك أول مثلا أنت تقبل، من الأخير يعطيك أنت تقبل، من الأخير يعطيك أنت تقبل، يعني أنت في الواقع قاعد تعطي الفلوس بإيذاء شنو؟ بإذاء هذه الطبيعة الموجودة في هذا الجزء في هذا الجزء في هذا الجزء في هذا الجزء في جميع الأجزاء الموجودة حتى مثلية، يعني إذا تلف جزءان يجوز لك أن تعطي له جزء آخر، والآن يقولون أعطى له مثل ما أخذ منه، هذا مثل هذا المعنى. إذن الآن ما يصنع بالمصانع كل ما تكون مثلية عن مقيمية، صحيح في القديم كان صينية في الكتب القديمة كان صينية أما لها كلها مثلية، الملاك مو أنه عنوان بأنه الزبيب مثلي والكتاب صيني، لا مو هذا هو الزمان. طبعا التفصيل في محله في مكانه. خيرا، إذا تمكنت من رد العين لا تفرض ذمتك ولا تخلو عهدتك إلا من رد العين، يجب أن تردها كيف؟ لأن العين ما دامت موجودة تحت يديك على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يجب عليك أن تؤدي العين. أما إذا تعذر أداء العين فيجب عليك أن تعطي البدل كي تفرغ ذمتك، لأن بكلة العين لا تسقط الذمة، والبدل يكون مثلا إن وجد وإلا قيمتان إن تعذر المثل القيمة. يقول فإن تعذر رد العين لتلف ونحوه، لا لم يخلق كل لقع في قعر البحر موجود، أو السلطان يشتري الكتاب من الغاصب، فمن يقدر يأخذ الكتاب من السلطان؟ ما حد يقدر. الكتاب موجود أنا في حكم الثالث، ضمينه الغاصب بالمثل إن كان المغصوب مثلية، بس أنا شو أعرف المثلية؟ يقول وهو المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفاء. إذا نلاحظ إلى مثلا كيس من الحنطة متساوي الأجزاء بالقيمة، كل قفيز منه يساوي دينارا مثلا، والمنفعة كل قفيز منه ينفع ويفيد نفس الفائدة التي يفيد هذا القفيز الآخر، أما الكتاب جلده يفيد فائدة أما ورقة لا يفيد الفائدة. فائدة أريد من هذا المعنى المتقارن الصفات باللون مثلا الذي مثلا يكون داخل تحت نوع الذي ذلك النوع في جميع أفراده اللون المتحد مثل الحنطة الحمراء أو الحنطة الصفراء باللون بالوزن وبفعل هذا من ناحية الصفات كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب. طبعا إذا أردت أن تسألنا لا تأثير عندك تقريبا ما تصدق حتى أربع صفحات تصدق حتى تفصيل بين القيم والمثلي، وإن بعد كلها رجيع هذه التعريفات لا تخلو عنها، غيرت إلا أن نقول بأنه توضيح والأذهم، وإلا يعني إن لم يكن مثليا يعني لا مثل لا لم يكن متساوي الأجزاء والمنفعة والصفات والمتقارب الصفات. مثل ما قلنا الأرض مثلا، وإن لم يكن مثليا فالواجب على الغاصب أن يرد قيمة المغصوب. أما أي قيمة؟ هل قيمة يوم الغاصب أو قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الإقباض أم يوم الرد أو أعلى القيم بين الغصب والتلف أو أعلى القيم بين الغصب والرد؟ خمسة أقوال فتوى واستدلالا، مو خمسة وجوه، خمسة أقوال. اختي يدل استدل عليه أن الوجب الأول وهو الصحيح ما ذهب إليه الشهيد بأنه يضمن القيمة العليا بين الغصب والتلف. غصبه يوم الخميس فتلف بعد شهر من يوم الغصب إلى يوم التلف. إذا استقرت قيمة السوقية كان ذات قيمة واحدة في السوق، هذا وضع تدريب تجيك قيمة. أما إذا تناوبت القيمة يوم الخميس 10 دنانير، يوم السادس صادين مثلا 9 دنانير، وهكذا تناوب قلة وكثر إلى يوم الثلاث، ثم يلاحظ أي يوم كان أعلى القيام فيجب عليه أن يعطي ذلك تلك القيمة. هذا التسوى واضح. أما دليلكم شنو؟ الدليل نقول بأنه هذا لما غصب هذا الكتاب، الكتاب كان عنده إذا تلف في يوم الذي كانت القيمة فيها على القيام، مثلا في وسط الشهر قال قيمة الكتاب 100 دينار، بعد ما بعد 100 دينار، إذا تلفت في ذلك اليوم شنو كان واجب أن يعطي الغاصب؟ كان واجب أن يعطي قيمة. فلما أن إذا كان يتلف في ذات اليوم الواجب عليه كان يعطي قيمة ذات اليوم، يعني أن في ذات اليوم كان ضامن هذه القيمة، كان ضامن 100 دينار عن ضمان تقديري لو تلف الكتاب، فالضمان مستقر عليه، فالآن واجب عليه وإذا الآن اليوم قيمة 10 دنانير أما أن يعطي قيمة ذلك اليوم، لأنه يؤخذ بأشد الأحوال، وهذا يناسب التغليب على الغاصب، والغاصب يؤخذ بأشد الأحوال. هذا من ناحية دليل ظاهري طبعا، وإن في الواقع هذا لا يصلح للدليلية لهذا الحد، أولا لأن القيمة السوقية لا تضمن، القيمة السوقية مع وجود العين لا تضمن. مثلا إذا هذا العين ما كانت تثمن كانت باقية في هذا اليوم قيمة 10 دنانير، أنت تفت العين ما تثمن أي ولا كذب، وإن كانت أول كمس قبل 3 أيام قيمة 100 دينار، لأن القيمة الزيادة السوقية لم يكن مالا، لأنه لا عين ولا منفعة، بل رغبات الطالبين، لا قيمة لهم، لم تضمن القيمة السوقية، الزيادة السوقية مضمونة. على ما قلنا إذا العين كانت باقية كان يرد العين ولم يضمن أي شيء ما دامت العين باقية. شلون صار هسه بمجرد تلف العين يضمن ذيك القيمه مال قبل شهر؟ يعني ما كان ضامن ذات الزمان، ما دامت العين موجوده لم يضمن القيمه ابدا. العين اذا كانت موجوده قلنا الان امر الكتاب الاهمال، شنو المشتغل في الذمه؟ الكتاب، لازم يرد اي كتاب. اذا تلف العين يستقر عليه القيمه او الميت. فاحنا فرضنا الآن إذا لم يكن مثليا يعني ما عدم، فعلى هذا من هذا الوجه يجب أن بعد أن تكون الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، نقول بأنه التغليب لازم يكون بدليل بإذن من الشارع. تستعان هد إحرز ذلك الغاصب، ليش أنه غاصب يؤخذ بأشد الأحوال؟ لا يؤخذ بأشد الأحوال في هذا المقصود فقط، وفي كل شيء بعد هذا الظلم في حقه. نعم في الواقع هذا الواجع الذي يختاره الشهيد ويكون أقوى الوجوه من حيث أنه عنده مستند رائع، عنده دليل من السنة وهو صحيحة أبي والله. في صحيحة أبي ولاد كما إن شاء الله سنتدرج مفصلا. هنالك لما يسأله لو أصاب هذه البغلة عطب أو نفق فهنا ما علي ما يلزم عليه، أو أصابها مثلا عطر ما الذي عليه، فيقول له عليه السلام في الجواب في هذا المقام إيمان، يقول له يجب عليك أن تعطي أي قيمة، أن تعطي أي قيمة هذا النص نحن قائمين بعدها. يقول بأنه عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده، عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم يعني ما بين الصحة يوم الغد والعيب يوم الثلاث. طبعا لا يكون ثلاث الضعف مثلث يوم العيب، فعليك قيمة ما بين يوم الصحة يوم الغد ويوم الثلاث يوم العيب، ما بينها يعلم. نحن استنادا لهذا الخبر الصحيح نتمكن أن نقول بأنه يجب على الضامن أن يضمن أعلى القيم من يوم الغاصب إلى يوم الثلاثاء. هذا الوجه الأول هو دخلنا به. كيف تقنصت بوجوده؟
نعم. يعني ثالث أن أعلى
القيم إلى لا يقول صاب قيمة ما بين الصحة والعين في يوم ترده، بين الصحة والعين يعني عليك يوم ترد ذلك اليوم الذي تريد أن ترد المال، ذلك اليوم الذي تريد أن ترد هذه البغلة. لأن كان السلام فصلا نبين صحيحة أبي ولد استأذر بغلة، فيقول لأنه إذا أصابت هذه البغلة مثلا عطب، أو مثلا إذا هذه البغلة مثلا أصابها نفسه قيمة مثلا لا لا يقول يعني أولى استناد عليهم بين بخصوص إذا أصابع نفس مثلا في هذه الصورة ما علي، يقول عندما ترد البغلة عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يعني ما بين الغصب والسلام. هذا في وجه استدلال في هذا الحديث سلام الحديث بس خلنا نضطر إلى سائر النجوم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يأتي ويقول أعلى القيم من يوم الغصب إلى حين الرد مو لا يوم الثلاث. في الواقع الوجه الأول والوجه الثاني ننشأهما دليل واحد، فقط الفرق من هذا الشيء لأن هناك اختلاف بين العلماء، اختلاف مبدئي ابن طالب رأيه حتى عن قبل المساجد البيع كثير استفاده، لأنه إذا تلف العين هل لو لم لو لم يوجد النافل مباشرة ينتقل الضمان إلى القيمة أم لا؟ الضمان مستقر على المثل إلى يوم تريد أن ترد المال، ترد المضمون إلى صاحبه. ذلك الوقت إذا لم يوجد المثل ينتقل من المثل إلى القيمة. شوفوا في اليوم ثلاثة مال، أنا بعد 10 أيام رديت المال. بعض العلماء يقولون بمجرد ثلاثة المال وتعذر المثل لا ينتقل الذمة والعهدة من المثل إلى قيمة، يعني اليوم أنا مو ضامن القيمة، أنا بعد ضامن المثل إلى بعد 10 أيام. ذاك اليوم الكذا إذا صرت حسابي مع صاحب المال في ذاك اليوم إذا لم يوجد المثل ينتقل الذمة من المثل إلى قيمة، يعني أنا إلى يوم الغد ذمتي مشغولة في شنو؟ بالمثل. فإذا أضمن أعلى القيم ما بين الغصب والرد على هذا الفوزي، لأنه مثلا بعد 5 أيام إذا قيمة هذا الكتاب الذي سلف كان يصير مثلا 100 دينار وأنا جنسي مشغولة بأي شيء بالمثل، يعني المثل يساوي 100 دينار، يعني الثروة تمت ب 100 دينار صحيح ولا؟ فيوم الرد فينتقل إلى القيمة، فيجب أن أعطي أعلى القيم ما قبل هذا، لأنه في اليوم الذي استقر ذمتي على القيمة، وإذا قبل اليوم ما كان مستقر على القيمة، كان مستقر إما على العين أو على المثل. أما القول الآخر وهو أصح بأنه لا، بمجرد فقدان المثل وتعذر المثل الذمة والعهدة تنتقل من المثل إلى القيمة، وإن تقدم على يوم الغد سنة بمجرد ما خلف يوجد مثل أو لا، إن وجد فالذمة مشغولة بالمس. إذا لم يوجد يتنتقل من المس إلى القيمة في أعلى القيم ما بين الغصب والكلام. نعم بس تحت آخر بس. لا بس تحت آخر نقول بأنه إذا تعذر في زمنه واضح بعدين يوجد المرعى هذا ليكون قيمة هذا في جسمي ولكن لم يوجد المس. مثلا الآن الكتاب مثلي زين أما مثلا لا يوجد مثل الآن في قوم هنا يأخذ القيمة يأتي نفسي بدل الحيودة لمدة إلى أن يوجد المس. بعدين بحث آخر إذا وجد المس هل يجب عليه أن يعطي المس أو لا بحث آخر. أما إذا تعذر المس يستقر عليه القيمة
بدل
قول الأخير
على
القيمة
ما بين الغصب
لا بعد لا يبدو مثلا على القيم ما بين الغصب والسلف عند السلف المثل يوجد ولا يوجد إذا موجود المثل فصار مثلي بعد مقيم بس بحث آخر بعدين المثلي إذا لم يمكن ليتعدى فالقيمة العليا من حين الغاب إلى حين الثلاث لأن كل حالة زائدة من حالاته. طبعا هذه القيمة الصوفية هنا في الهامش قال في السن أو غلاء السعر. لا ما نريد القيمة الصوفية فقط غلاء السعر. لأن كل حالة زائدة من حالاته في ذلك الوقت مضمونة. يعني أنه إذا وصل قيمة الكتاب في يوم من الأيام عندما أنت راقبه إلى 100 دينار فأنت ضامن 100 دينار. طبعا ضمان تقديري مو تحقيقي لأن الكتاب موجود بهذا المعنى. يعني إذا سلف الكتاب الآن فأنت ضامن 100 دينار. يقول لأن كل حالة زائدة من حالاته أي من حالات هذا المرسوم في ذلك الوقت أي في وقت بين الغصب والتلف مضمونة كما يرشد إليه. أي معنى هذا المعنى؟ أنه لو تلف حينئذ مثلا لما كان قيمتها أعلى القيم لما كان في ذلك الوقت الذي قيمتها أعلى القيم مثل يوم مثلا الأخير من الشهر فإذا كان استثمر في ذلك اليوم كان يضمن نفس ذيك القيمة على أعلى القيم ويرشد إلي أنه لو تلف حينئذ ضمنها أي ضمن القيمة العليا لو تلفت في زمن كونها على القيام فكذا إذا تلف بعدها فنستصحب ذلك الضمان الموجود في ذات الوقت. فنقول أيضا إذا تلف بعدها يعني وإلا أظن فعلا من القيمة ولكن لأنه في ذات الزمان إذا كان يثبت كان يضمن 100 دينار الآن إذا تلف يضمن 100 دينار وهذا مناسب مع التغليظ على الغاصب لأنه يؤخذ بعشق الأحوال. طبعا هذا قول مشهور أن العلماء الشيخ المرسول في الخلاف في النهاية ذهب إليه وكذلك العلامة في المختلف والمحقق أيضا لما جاء إلى هذا القول. هذا قول مشهور هو أن القول أشهر منه وهو ضمان قيمة يوم الثلاثة على النهار. وقيل هذا القول الثاني والقائل به المحقق في أحد قوليه على ما نقله المصنف عنه شنو يضمن الأعلى من حين الغاصب إلى حين الرد مو حين السلف حين الرد واجب أي حينما يرد ما مستقر في ذمته. فإذا لم يوجد النفس يرد القيمة فحين رد القيمة يجب أن يعطي القيمة العليا بين يوم الغاصب هذا اليوم الذي يريد أن يسلم المال المضمون لصاحبه أي رد الواجب وهو القيمة. طبعا كل هذا القول مبني على أن القيمة مضمون بمثله لأنه الآخذ والأخذ إلى العين والنفس فإذا تلف العين يكون مثله مضمون كالمثل ولكن إنما ينتقل إلى القيمة عند دفعها. إذا أردت أن مثلا تفرغ ذمتك من أحق مالك فأردت أن تسوي حساباتك مع المالك فتذهب عند المالك هنالك لما يتعذر المال ينتقل من المال إلى القيمة يقول إنما ينتقل إلى القيمة عند دفعها دفع القيمة إلى مالك العائد لتعبر الفائدان إلى هذا اليوم، يعني إلى يوم الدفع إلى يوم الرد كانت ذمتي مشغولة بأي شيء، مشغولة بالمال. فإلى يوم من هذه الأيام ولا بعد الثلاث قيمة العائد الثالثة وصلت إلى مثلا 100 دينار، يعني في الواقع قيمة مثل ذلك الأيسر من الدينار، والناس المستقر في عهدتي يعني أنا ضمنت مثلنا رسالة. وإن بعد الثلاثة استثنى عن ضامن الناس فذلك شيء يقولون بأنه بمجرد الثلاثة تعزوا الناس لا يتعين القيمة، الناس الثابت إلى يوم تسليم الحق لصاحبه. يقول إلى حين الرد إلى رد الوارد وهو وعد القول مبني على أن القيمة يضمن بمثل كلمته، وإنما ينتقل إلى القيمة عند دفعها لتعذر المثل، فيجب أعلى القيمة إلى حين دفع القيمة، لأن الزائد في كل آن سابق من حين الغاصب مضمون تحت يده. يقول لأنه لأن الزائد في كل آن سابق من حين الغاصب، ابتداء من حين الغاصب في كل عام سابق يعني قبل يوم التسليم من زمن الغاص إلى الآن في كل عام مضمون تحت يدي، قبل الثلاث العين كانت مضمونة، بعد الثلاث إلى اليوم المثل كانت مضمونة، وقيمة العين وقيمة المثل واحدة، فإذا وصل قيمة العين 100 دينار يعني قيمة المثل واصل 100 دينار. هذا القول إذا قبلنا مع القول اللي تحقق هنا يكون صحيحا، وهو يضمن أعلى القيم بين ردي والغاص، فيكون العين قبل الثلث والمال بعد الثلث مضمون تحت يد الغاصب. ولهذا لو دفع العين حالة الزيادة كانت للمالك، يعني أنه لو دفع العين مثلا اليوم الذي قيمة هذا الكتاب 100 دينار، إذا كان يدفع الكتاب للمالك، المالك كان يبيع 100 دينار وزيادة من الكتاب. يقول ولهذا لو دفع العين حالة الزيادة كانت العين وزيادة قيمتها للمالك، كانت الزيادة للمالك، فإذا تلفت العين لزيادتها في يده ضمنها ضمن الزيادة، فلما تلفت الزيادة في يده فهو ضمن الزيادة. لماذا؟ لأنه هذه العين كانت قيمتها 100 دينار، إذا كان يسلم الكتاب للمالك كان يبيعها 100 دينار، فهنا تلف العين، وبتلف العين الزيادة عنها بسرعة تلفة مضي الزمان، فهنا يضمن لتلك المئة التي كانت في ذلك اليوم قيمة هذا الكتاب. وعلى القول المشهور، هذا قول ثالث، الاختلاف مبنائي من زمان القيم لقيمته ابتداء، فإذا صار شيء قيمي يعني متعدد تحصيله مثله بمجرد ثلاثه يكون قيمي، تستغل الذله بالقيمه، يستقر على القهده القيمه، بعد مو انه يستقر الناس الى يوم التسليم، يوم التسليم يستقر القيمه، لا، اذا كان شيء لا يوجد مثله بعد لا معنى لان نقول يستقر الناس الى يوم الثلاث الى يوم الرد إلى يوم الإقبار ثم يوم الإقبار ينتقل إلى القيمة، لا معنى لهذا. وعلى القول المشهور من ضمان القيمة بقيمته ابتداء لا وجه لهذا القول، هذا القول الثاني. القول الثالث وهو قول المشهور وهو أشهر من القول الأول بأن يضمن قيمة يوم الثلاث، فمن ناحية مطابقته للقاعدة هذا القول أحسن الأقوال، لولا صحيحة أبي والله لكان القول القوي هذا القول. تعلمون لماذا؟ لأنه ما دامت العين باقية العهدة لم تشتغل بالقيمة أبدا، يجب عليك أن تسلم العين، وين العين وصلت إلى مثلا أجل القيم، لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والقيمة السوقية لا عين ولا منفعة، فلا تضمن لأنها رغبات الطالبين تتفاوض إلى يوم الثلاث، بمجرد الثلاث الذمة تتعهد بالقيمة، فهي قيمة قيمة يوم الثلاث ذلك اليوم، ولقد لهذا اليوم الذمة ما كانت مشغولة بالقيمة إلى فبالدقيقة لما كانت مشغولة من عين سلامة عين كان موجودة أول شيء عين لما احترقت من الآن استقر القيمة على الدنيا أي قيمة قيمة الآن لا معنى لأن نقول قيمة قبل الساعة لأن قبل الساعة ما كانت تلقيمة مضمونة قبل الساعة العين كان مضمون وهذا القول أحسن الأقوال من هذه الناحية لو نصح الحياة وقيل والقائل به الأكثر على ما نقله المصنف في الدروس إنما يضمن بالقيمة يوم التلف لا غير لماذا؟ لأن الواجب في زمن بقاء العين إنما هو رد العين والقيمة وأول وقت دخول القيمة في ضمان الباطل هو يوم التلف إذا سألوكم من أي زمن ضمن القيمة شو يجيبه؟ يوم التلف فيقول بأنه لأن الواجب زمن بقاء العين المفروض كان رد نفس العين للقيمة والغاصب مخاطب برد العين حينئذ زائدة ثالثة ناقصة من غير ضمان شيء من النقص إجماعا طبعا هذه زائدة ناقصة بالقيمة السوقية على نقول إذا كانت الزيادة والنقصان في العين أو المنفعات تكون هذا لا أحدث فيه لا بالقيمة السوقية تقول زائدة ثالثة ناقصة يعني يوم الغد كانت 13 دينار يجب دينار انت ترد العين ما عندك حق ان تاخذ فلوس من المال يوم الغد كانت 300 دينار تشتري 13 دينار ترد مالك ما عندك حق ان ياخذ منك فلوس لانه على اليد ما اخذت حتى تؤدي والقيمه السوقيه لا تضمن لانها لا ماليه لها فائده كانت الناقصه من غير ضمان شيء من النقص اجمع باجماع جميع الاسباب وعن المتقدمين وان بعض المتاخرين قال لانها القيمه السوقيه تسبب الضمان زين فإذا تلفت وجبت قيمة العين وقت التلف فإذا قبل التلف لحظة كان المفروض عليه رد العين يعني ما تلف تشتغل بالقيمة فعندما تلفت هنا تشتغل بالقيمة فواجب عليك أن تأخذ قيمة يوم التلف لانتقال الحق إليها أي إلى القيمة حينئذ حين التلف لماذا لتعذر البدن لأن العين تعذر فأنت تعطي القيمة لتعذر البدل الإرث طبعا لانتقال الحق إليها أي إلى القيمة حين التلف لماذا لتعذر العين والبدل المثلي العين مثل دون تعطي لأنه تلف والبدل المثلي مثل أن المفروض أنه هذه صار العين تقيمية لا مثل لا هذا من قول الثالث أما القول الرابع وهو قول المحبة في الشرائع ذهب إلى أنه يضمن قيمة يوم الغاص لماذا؟ لأنه أول ضمان يدخل عبده يستقر الضمان على عبدته تقول هذا شيء هم عند واجب من ناحية استدلالية وأيضا يؤيده ظاهر الفقرة الأولى من صحيحة أبي الولد الكامل أولا دليلهم غير صحيح طبعا صحيح هذا ما أدو وجهين دليلهم يقولون بأنه أول يوم من الغاص يسألون من أي يوم استقر الضمان على عهدة الغاص عند الغاص فيقولون فإذا استقر الضمان عند الغاص فيكون دخول الضمان في عهدة الغاص في يوم الغاص فاستقر ذلك اليوم فيضمن قيمة ذلك اليوم الذي أخذه ولكن احنا نجيب بهذا الاشكال بانه اصلا يوم الغاص ما كان ضامن القيمه كان ضامن شنو العين والان مو ضامن العين بل ضامن القيمه انت تقول لي انه اول يوم استقر الضمان على عهدته يوم الغاص كان ضامن العين مو ضامن القيمه إلى يوم كان العين داقي ما كان من القيمة نعم كان عنده ضمان تقدير ضمان تقدير ليس أنا لو تلفت لغمنت قيمتها يقول لي ونقل المحقق في الشرائع عن الأكثر أن المعتبر القيمة يوم الغاص بناء على أنه أول وقت ضمان العين أول وقت من العين هو الغاص هو يوم الغاص ويضع في هذه السورة بأن ضمانه يوم الغاص ضمان العين ضمان القيمة ويضعف بأن ضمانها أي ضمان العين حينئذ أي يوم الغاص إنما يراد به أي معنى كونها لو تلفت لظنن لوجد قيمتها، لظنن بددها. ثم معنى لو سلكت لأنه يجب قيمتها يوم الغد. أنت أكثر المقصود في الكتاب والكتاب بيدك مو أدري عليهم أن تعطي قيمتك. ما في ضمان للقيمة. الضمان تكبير فرنسي لأنه لو سلك الكتاب أنت ضامن لقيمته لبدله. ضمان تقديري ويضحك بأن ضمان هذا الكتاب في يوم الغد إنما يراد به أي بالضمان يراد به أي معنى كونها لو تلفت يعني إذا تلف هذا الكتاب يكون واجب عليه أن يعطي بدلها مو أنه يجب أن يعطي قيمتها حين وجود العين إذا واجب مع وجود العين منحصر في رد العين لا يستقر العهد على لا يستقر على العهد الحين ولا المثل بل نفس العين ما دام العين موجودة إذا تلفت العين هنالك ينتقل المثل أو القيمة على هذا الوجه غير مشكلة واحد يقول زين هذا إذا إشكال على هذا الوجه يكون إشكال حتى على الوجه الأول حتى على الوجه الثاني تعرف الواقع إشكال حتى على الوجه الأول والوجه الثاني لأن في الوجه الأول شنو قال تبع على القيم بين الغصب والسلف طلع على القيم بين الغصب والسلف هناك القيمة ما كانت مضمونة إلى يوم السلف القيمة مضمونة الآن مضمون شنو معنى على القيم بين الغصب والسلف وقلنا لولا صحيحة في أبي والله الوجه الأول كمثل هذا الوجه الأخير مثل الوجه الرابع ولكن الوجه الرابع يؤيده الفقرة من صحيحة في أبي والله والوجه الأول أيضا يؤيد الفقرة فنلاحظ كيف نجمع بين الفقرتين من صحيحة في أبي والله طبعا هذا الوجه الأخير أدفة استدلال آخر أخر استدلال مهذب يقولون بأنه هذا لما غصب العين أخرج العين من تحت يد مالكه فلما أخرجه ضمن القيمة لأنه سبب في ذلك اليوم انعزال العين عن مالكه في كل يوم يتحقق تقولون بأن العين في كل يوم أثقل فماليتها تختلف باختلاف أزمنتها هذا في كل يوم يكون غالباً على هذا يقال المحافظة على المغصوب غصبه ليش اسمان أول يوم الغصب الذي سبب صار حائلا بين الملك ومالكه فذلك اليوم الأول الذي أثبت اليد عليه فكل يوم من يمضي عليه وهو مثبت يده على العين يكون حائلا بينه وبين المالك يكون مخرج العين عن تحت تصرف المالك فأتلف على المالك شنو منافع العين إذا ما قصد في السيرة أول من ولكن في صحيح في أبي ولاد وفي صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام في اكتراء الباغل ومخالفة الشارع ما يدل على هذا القول نقص أولا كالمنقل القضية صحيح أبي ولاد من الروايات النادرة التي يتفرع عليها إلى هالحد من المسائل الفقهية والفروعات العملية على بعضهم فلا ما حتى حافظين الصحيحة يعني عنها صحيحة مفصلة بكثرة السماية فيها حافظينها مفصلها قضية هكذا بأن أبي ولاد يأتي عند الإمام الصادق وينسل له قضية يقول أنا اكتريت بغلا من شخص ليوم واحد لعمل ولكن هذا العمل استغرق 15 يوم فأنا بدل أن أذهب من البلدار مثلا من هنا إلى مثلا منطقة طويلة ثم أهربت الدار سافرت إلى طهران 15 يوم استغرق تصرفي بالباب مع أنه اكتراء الباب كان اليوم ثم بعد أن انتهى عملي رديت الباب سالما لصاحبي فصاحبي يدعى كراء هذه الأيام التي كان الباب عندي فترافعنا إلى أبي حنيفة فأبي حنيفة سأل صاحب الجابر وقال له أما رد لك بغلتك سالما فقال ليس لك عليه شيء لماذا قال لأنه غاصب والغاصب يفرض عليه رد العين فقط على اليد ما أخذ حتى تأدي أما المنافع شنو يقول له المنافع مو على الغاصب على رأي الحنفية المنافع لا تضمن ليش؟ يقول لأن المدافع تكون بدل المواظبة ومراعاة المقصود. ثم في 15 يوم حلت الدابة، راعت الدابة، حفظها من الموت، حفظها من المرض، فيكون الشراء مقابل المراعاة. فإذا لا فيقول سرد هذا الرجل صاحب الدولة يجي احنا في قبل متواصية على كل مقدار مثلا يقول له ليش مو ما يبنى يقول يعني استرزع يقول لنا بالله وإلى به بعدين يقول تصالحنا معه في بمقدار من الناس ثم يقول لما أتيت إلى الحج فسأل الصادق عليه السلام وقال له بأنه عبد الله الصادق عن الله ظانيا ظانيا شراء هل 15 يوم كله قال لماذا أنا مثلا أنفقت علي علمت مثل الثاني والغاصب تذاكر إلى أن يوسف في أشد الأحوال الغاصب جميع تصرفاته في مال المنصوب يتم تصرف أسلاك بماله الغاصب ما يمكن أن يعطي له الحق فهو ظالم للمنافع إلا أن نضح اللسان نضح اللسان من المال يأتي ويسأل الإمام عليه الصلاة كأنه يريد يناقش الإمام في هذه المسألة يقول له أما كان يلزمني لو أصاب أن مثلا هذه الدابة مثلا سبب من مسببات الهلاك متى أصابها عطب مثلا أما كان يلزمني قيمة الدابة ما كان يلزمني الإمام قال نعم قيمة بذل يوم خالفته يعني نعم نعم يلزمك يلزم عليك قيمة بذل يوم خالفته هذه القطعة يمكن أن تؤول إلى فعلين إلا نرتبط بأن يوم خالفته يكون ظاهر لقيمة بغلين أو ليلزمك إذا كان ظاهرا لقيمة بغلين يكون قول المحقق عن هذا القول ما لا صحيح يفيد يلزمك قيمة بغلين في أي يوم في يوم المخالفة يوم خالفته يعني يوم غضبت الدابة فعليك إذا تلفت إذا أصابها عطش إذا هلكت يجب عليك أن تظلم قيمة أيام قيمة يوم الغاص قيمة يوم قيمة بدل يوم خالص فعلى هذا يقول وفي صحيح أبي الولاد عن أبي عبد الله عليه السلام في اكتراء الباغر ومخالفة الشر ما يدل على هذا القول وهو أن شنو يضمن قيمة دبل يوم المخالفة طبعا قلنا إذا أخذنا يوم مخالفة ظرف لقيمة دبل أو إذا أخذنا يوم مضاف إليه وباغ المضاف وهو مضاف إليه بقيمة إن شاء الله تفصيل هذا الوجه وأيضا الوجه الثاني الذي إذا ثبت وهو الأصح وهو الأظهر يثبت به القول الأول إن شاء الله غدا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه